الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر ذي شر أنت آخذ بناصيته. إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ من شر ذي شر أو من شر كل، ما في كل، في نسخة أخرى أو في مواضع أخرى برواية هذا الحديث فيها ذكر كل. من شر ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض. وفي رواية مسلم: رب السماوات السبع والأراضين السبع، ورب العرش العظيم، أو رب العرش ورب كل شيء. فهذا الدعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش. وهذه أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هي السماوات والأرض والعرش. فأنت بهذا الدعاء تتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته، وأن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر المتصرف في هذه المخلوقات، وأنه جل وعلا المتفرد بالربوبية، فلا رب سواه ولا خالق غيره. الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وأوجدها وهو كذلك رب كل شيء، فقوله ورب كل شيء هذا تعميم بعد تخصيص، ومن عطف العام على الخاص، فالله عز وجل رب كل شيء، وهكذا من هذه الأشياء السماوات والأرض والعرش. فذكر هذه المخلوقات على جهة التخصيص يدل على عظمتها، يدل على عظمتها، ولهذا خصها الله عز وجل، خصها النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في هذا الدعاء، ثم عمم بعد ذلك ورب كل شيء، فالله عز وجل هو رب كل الأشياء، هو ربها وخالقها ومدبرها والمتصرف فيها جل وعلا. قال: ورب كل شيء فالق الحب والنوى، أي المتفرد بذلك، بفلق الحب والنوى. فالق، الفلق بمعنى الشق، فالق الحب والنوى يعني مشققها، مشقق الحب، ف أخرج منها الزرع والنبات، وهكذا النوى كنواة التمرة، فالله عز وجل هو الذي فلقها وشقها وأخرج منها ماذا؟ النبات، فالق الحب والنوى، فهو المتفرد بذلك، لا يستطيع أحد من الخلق أن يفلق الحبة وأن يخرج منها نباتا، ولا كذلك النوى، بل الذي تفرد بذلك هو الخالق سبحانه وتعالى. فالق الحب والنوى، الحب الذي تكون به الحبوب وتخرج منه الزروع أو يخرج الحب من الزرع، والنوى تكون منه الأشجار، تكون منه الأشجار كالنخل وغيرها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فالق الحب والنوى، ذكر عليه الصلاة والسلام تفرد الله عز وجل بذلك وعظيم قدرته لذلك، لأن في ذلك بيان لعظيم قدرة الله وعظيم خلق الله جل وعلا، إذ أن الحب والنوى فيها معنى الجماد، فهي صلبة قوية، ومع ذلك فالله عز وجل يفلقها ويخرج منها الزرع والنبات الذي يحيى ويكبر ثم يخرج منه الحبوب وتخرج منه الثمار التي ينتفع بها الخلق. وهذه آية عظيمة من آيات الله الدالة على عظيم قدرة الله جل وعلا. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا أيضا توسل الله جل وعلا بإنزاله لهذه الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى على الترتيب نزولها، التوراة التي أنزلت على موسى، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى، ثم القرآن الذي أنزل على نبينا خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ناسخ لسائر الكتب المنزلة قبله. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وفيه أن هذه الكتب ليست مخلوقة، أن القرآن والتوراة والإنجيل ليست مخلوقة، وإنما هي من كلام الله جل وعلا، من كلام الله جل وعلا. انظروا لما ذكر السماوات والأرض وكذلك أيضا ربوبيته على كل المخلوقات، لما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ما قال والتوراة والإنجيل أو رب التوراة والإنجيل، لم يقل ورب التوراة والإنجيل، لأنها ليست مخلوقة وإنما هي من كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة. قال أعوذ بك من شر ذي شر أنت آخذ بناصيته، هذه الأدعية التي تقدمت والتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وعظيم تفرده بالخلق والملك والتدبير، للاستعاذة به جل وعلا من شر كل ما فيه شر، أعوذ بك أي ألتجئ وأعتصم بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، يعني أستعيذ بك وألتجئ إليك وأعتصم بك من شر كل مخلوق فيه شر مما خلقته، أنت آخذ بناصيته، الناصية مقدم الرأس، الناصية مقدم الرأس، وهذا فيه أن سائر هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وإن كان فيها ما فيها من الشر فهي من خلق الله، فهي من خلق الله، والموجد لها هو الله، والمدبر لها هو الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، كل دابة تدب على هذه الأرض فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من شرها، تستعيذ بالله من شرها، لأن خالقها وموجدها ومدبرها هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تلتجئ إلى الله وتعتصم بالله أن يعيذك من شرها. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا توسل آخر إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ومعلوم أن التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته من التوسل المشروع، بل هو من أعظم وأفضل أنواع التوسل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل يأمرنا أن ندعوها بأسمائه الحسنى التي هي في غاية الحسن والكمال. وفيه كذلك أيضا أن أسماء الله جل وعلا أسماء وصفات، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من الصفات، فليست هي أسماء جامدة لا معاني لها ولا صفات لها، بل هي متضمنة للصفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر هذه الأسماء مع بيان معانيها وبيان ما اشتملت عليه من الصفات. ولهذا فالمقرر عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله جل وعلا متضمنة للصفات، وأنها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات. فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذه الصفات الأربع أو الأسماء الأربع، الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكرها الله عز وجل في كتابه في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهنا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء متوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، وبين معاني هذه الأسماء. فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الأول الذي ليس قبله شيء، معنى الأول بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي فليس قبلك شيء، أي الذي ليس له ابتداء، أول بلا ابتداء، ليس قبله جل وعلا شيء ماذا من المخلوقات، فهو الأول سبحانه وتعالى. الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي أنت الذي لك الآخرية فليس بعدك شيء، ليس بعدك شيء. فالله جل وعلا أول، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، بخلاف غيره من المخلوقات، بخلاف غيره من المخلوقات. فما من شيء من المخلوقات إلا وقد سبقها قبل وجودها العدم، سبقها قبل وجودها العدم، وكذلك أيضا يلحقها الانتهاء والزوال، يلحقها الانتهاء والزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فهذان الاسمان يدلان على إحاطة الله جل وعلا الزمانية، إحاطة الله جل وعلا الزمانية القبلية والبعدية. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر بمعنى المرتفع والعالي، فليس فوقك شيء، أي ليس هناك شيء من المخلوقات أعلى منك، فالله عز وجل هو الأعلى، له العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الذات، نعم، وهو العلي العظيم كما قال الله جل وعلا في كتابه وهو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، فمعنى الظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء من المخلوقات. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا فيه أيضا دليل من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في إثبات علو الله جل وعلا. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، هذا فيه معنى القرب، فالله جل وعلا ما علوه وكذلك ارتفاعه عن مخلوقاته فهو قريب منهم، فهو قريب منهم، أي مبصر لأعمال عباده ومطلع عليهم كما قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهاتان هذان الاسمان فيهما معنى ماذا؟ الإحاطة المكانية، معنى الإحاطة المكانية، فاشتملت هذه الأسماء الأربع على إحاطة الله جل وعلا الزمانية وعلى إحاطته جل وعلا المكانية. قال اقض عني الدين وأغنني من الفقر، التوسل إلى الله جل وعلا بهذه الأسماء أن يقضي عنك دينك وأن يغنيك من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، الدين الحقوق التي تكون للناس في ذمتك من أموال وغيرها، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا أن يقضي عنك هذا الدين وهذه الحقوق التي هي للناس في ذمتك، وذلك لأن الدين ثقيل يثقل على الإنسان وسبب لإتعابه وحصول الهموم له، وخاصة عند النوم يكثر التفكير في حقوق الناس، إذا جاء الإنسان لينام فيتذكر هذا يطالبه وهذا يطالبه وهذا يريد منه وذاك يريد منه، فتنزل عليه الهموم، وربما ما استطاع أن ينام بسبب ما يطالبه فيه الناس من الديون. فلذلك كان من المناسب أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء ويتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وبأسمائه وصفاته أن يقضي عنه دينه، أن ييسر الله عز وجل له قضاء الدين، فلا يصبح إلا ويسر الله عز وجل له من الأسباب ما يسدد به دينه. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، يعني من شدة الفقر وشدة الحاجة وشدة العوز وإرادة يعني دفع هذا الفقر وأن يغنيك الله جل وعلا من فضله، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بذلك أن يغنيك جل وعلا من الفقر، وأغنني من الفقر، لأن شدة الفقر كذلك أيضا توقع الإنسان في الهموم والغموم، وربما أيضا كانت سببا في ارتكابه لشيء من المحرمات بسبب إرادته للحصول على شيء من المال، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يغنيك من الفقر وأن يسد حاجتك وأن يكف وجهك عن الناس ويغنيك جل وعلا من فضله، فالفضل بيد الله والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء أن يغنيك من فضلك وأن كذلك يقضي عنك دينك. فهذا الحديث وهذه الكلمات العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها إذا أوى إلى فراشه، فما أحوج المسلم أن يحفظ هذه الكلمات وأن يعتني بها وأن يقولها عند نومه، ففيها كما سمعنا فوائد عظيمة، وتقرب إلى الله بربوبيته وبأسمائه وصفاته، وتستعيذ بالله من شر كل ما فيه شر، وهكذا أيضا تتوسل إلى الله جل وعلا بقضاء الديون وأن يغنيك جل وعلا من الفقر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.